إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعندما أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالتوجه في صلاتهم إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس، أثار اليهود عاصفة هوجاء، فكان الرد الإلهي على هذه العاصفة قويا مدويا، ووصم كل من اعترض على تحويل القبلة بأنه سفيه. فالله هو إله الكون وخالقه ومالكه، والعباد ملكه، ومن حقه أن يوجه العباد الوجهة التي يريد. ومقتضى جعل الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية خير الأمم أن يخصها بقبلة خاصة بها، لا تكون فيها تابعة لغيرها، وإنما وجه الله المؤمنين إلى بيت المقدس أولا اختبارا منه لهم، فقد كانوا معظمين للمسجد الحرام، وكان يشق عليهم التوجه إلى غيره، فاختبرهم بالتوجه أولا إلى المسجد الأقصى. ووجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة قوية في أن يحوله ربه إلى المسجد الحرام، فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء منتظراً أن يأتيه الوحي بهذا التحويل، فاستجاب الله له فولاه القبلة التي يحب، وأمر أصحابه وأمته بقصد المسجد الحرام في صلاتهم في أي مكان كانوا. وأخبرنا أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا التحويل حق وصف. قال ربنا جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فاتحة أمره يصلي إلى بيت المقدس، وكان يجعل الكعبة عند صلاته بين يديه وهو في مكة. فلما هاجر إلى المدينة كان يصلي إلى جهة الشمال جاعلا الكعبة خلفه، واستمر الحال على ذلك 16 أو 17 شهرا. وقام في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة قوية في أن يوجهه الله في صلاته إلى المسجد الحرام أول بيت وضع للناس وهو الذي في مكة، فلما وجهه الله إليه أثار السفهاء من اليهود ومشرك العرب والمنافقين عاصفة من الشبهات حول هذا التحويه، وقد سمى الله جل وعلا كل من شارك في هذه العاصفة بالسفهاء. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والسفه خفة في العقل يؤدي بصاحبه إلى تصرفات حمقاء بعيدة عن الصواب والاتزان. وهل هناك سفه فوق سفه الذين اعترضوا على أوامر الله ونواهيه فيما شرعه الله لعباده؟ قال ابن عطية: السفهاء هم خفاف الأحلام والعقول، والسفه الخفة والهلهلة، ثوب سفيه غير متقن النسج. وقال ابن جرير: اعلم أن الله جل ثناؤه أعلم نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ما اليهود والمنافقون قائلون من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه من الشام إلى المسجد الحرام، وعلمه ما ينبغي أن يكون من رده عليهم من الجواب. وقد رد الله تعالى على هؤلاء السفهاء المعترضين على تحويل القبلة قائلا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا في رده عليهم: ماذا أنكرتم من تحويل القبلة؟ الجهات كلها لله جل وعلا، هو خالقها ومالكها ويتصرف فيها كما يشاء وكما يريد، ليس لعباده أن ينكروا عليه تصرفه على النحو الذي يريده فيهم. روى البخاري في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. قال السفهاء من الناس حينئذ: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وقد رد الله جل وعلا على اليهود فيما قالوه في مواضع من كتابه، فمن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالله سبحانه هو صاحب الأمر والشأن، فحيثما وجهنا توجهنا، فنحن عبيده وتحت تصرفه. وقد أكرمنا الله تعالى بهدايتنا إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وقبلته أشرف قبلة، وهي أول بيت وضع للناس في الأرض. ومع كون اليهود اعترضوا على تحويل القبلة إلى المسجد الحرام إلا أنهم في قرارة أنفسهم حسدونا على هداية الله لنا إليها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنهم، يعني أهل الكتاب، لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وضلوا عنه، وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. وجعل الله الأمة الإسلامية أمة وسطا، والوسط الأفضل والأكمل والخيار، لأنه مركز الاتزان، فالوسط هو النقطة المتوسطة بين طرفين بدرجة متساوية، والتطرف مذموم، والاتزان والتوسط محمود. والأمة الفاضلة لا بد أن تخص بقبلة لا تتبع فيها غيرها، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي مثل ما جعلنا لكم قبلة خاصة بكم لا تتبعون فيها غيركم، جعلناكم أمة وسطا. وكانت هذه الأمة أمة وسطا لتوسطها في الدين بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط. وقد صرح القرآن المجيد في موضع آخر بخيرية هذه الأمة وأنها أفضل الأمم، وذلك في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن ثمار وسطية هذه الأمة أن تكون شهداء على الناس يوم القيامة، كما قال في هذه الآية: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول الله جل وعلا لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويدخل في الشهادة على الناس شهادة الأخيار من هذه الأمة على غيرهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم، يعني لهذا الأول وعلى هذا الثاني، المؤمنون شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري. وقد أعلمنا الله جل وعلا أنه لم يجعل القبلة التي كنا عليها أولا، وهي بيت المقدس، إلا ليعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمؤمن الصادق من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحول عن قبلته إلى قبلة أخرى، يكون كل همه التوجه إلى حيث أمره الله، لا يخطر بباله تلك الوسوسات التي تدل على الشك والريب وضعف الإيمان. وبعض الصحابة لم يعلموا بتحول القبلة إلى المسجد الحرام إلا في صلاة الصبح من اليوم التالي. أخبرهم من مر به أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأمس إلى المسجد الحرام، فداروا وهم في الصلاة راكعين، فتحول الإمام إلى جهة الجنوب بعد أن كان يصلي إلى جهة الشمال، وتوجه الرجال إلى المكان الذي كان يقف فيه النساء، وكذلك النساء تحولن إلى الجهة الأخرى، ولم يخطر ببال الواحد منهم سوى الاستجابة لما أمر الله تعالى به. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. والله جل وعلا عليم بكل شيء منذ الأزل، فما وجه قوله: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ والجواب أن المراد بهذا العلم علم الظهور، علم الشهادة، أي علم الله بالفاعلين حال كونهم متلبسين بالفعل، ليس المراد به علم الله بهم قبل فعلهم، فالعلم قبل التلبس بالفعل مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما صح في الأحاديث. والصحابة رضي الله عنهم الذين بادروا بالتحول إلى القبلة التي أمر الله بها هم الذين عناهم الله تعالى بقوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالصحابة ومن سار مسارهم هم الذين هداهم الله، فسهل عليهم التحول إلى المسجد الحرام من غير عناء، وكذلك أهل الإسلام الذين جاءوا من بعدهم. وأما غيرهم فالأمر عليه شاق وكبير، وليس من السهل استيعابه وفقهه، وقد عظم أمر تحويل القبلة على اليهود وعباد الأصنام من العرب والمنافقين. وقد تساءل الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الأحياء والأموات منهم الذين صلوا إلى بيت المقدس، فأخبرهم الله جل وعلا أنه لا يضيع من تلك الصلاة شيئا، وسمى الصلاة إيمانا لأنها داخلة فيه: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أخرجه البخاري في صحيح. وقوله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يخبرنا الله عز وجل في هذا القول الإلهي الكريم أنه رؤوف رحيم بنا، والرأفة أشد الرحمة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته سعة رحمة الله بعباده. ففي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذت فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وقد أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه رأى ترديد وجهه في السماء منتظراً أن يأتيه الوحي بتوجيهه إلى المسجد الحرام، فوجهه الله إلى القبلة التي طلبها من ربه جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا النص الإلهي الكريم يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى أن يحول الله تعالى قبلته إلى المسجد الحرام، وكان يردد بصره في السماء مرة بعد مرة آملاً أن يأتيه الوحي بذلك، فاستجاب الله تعالى له وولاه قبلة يرضاها، وأمره بأن يولي وجهه ناحية المسجد الحرام. وأخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب يعلمون يقينا أن هذا التوجه إلى البيت العتيق هو حق من عند الله، وسيحاسبهم يوم القيامة على كتمانهم لهذا الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وكون أهل الكتاب يعلمون ذلك فيه دليل على أن ذلك موجود في كتبهم ثابت عن أنبيائهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوما، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى قوله: فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله جل وعلا قوله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر، أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، لأنه بالمدينة تكون مكة إلى الجنوب، وأما بيت المقدس فإلى الشمال، فتعذر بل استحال الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قال ابن عباس والجمهور هذا القول. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب أن الخبر وصل قوما من الأنصار وهم في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فتوجهوا نحو الكعبة، يعني وهم في صلاتهم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. لما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود، حصل لهؤلاء ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله: قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله رب العالمين، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره. ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددات فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته له بهم عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم الخليل، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وقوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، واخترنا لكم هذه القبلة لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسباً وداراً، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطاً في قومه، أي أشرفهم نسباً. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال جل وعلا: واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. ورواه البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى هذا الحديث أيضا سوى الإمام أحمد، ابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال: وجبت وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شر، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. كذا رواه البخاري والترمذي والنسائي. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا رسولنا التوجه أولاً إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتداً عن دينه، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب كان من أتى بذلك من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. وروى البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. ورواه مسلم والترمذي وعند الترمذي أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل، ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك، ما كان الله يضيع ثوابها لديه. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذت فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرح؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله عز وجل وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فتم وجه الله. وقال الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد روى الحاكم بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: شطره قبلة، يعني هل القبلة هي عين الكعبة أم هي جهة الكعبة؟ ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرج، وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر الله تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال. وهذا لمن جهل جهة القبلة فإنه يصلي باجتهاده وإن كان مخطئاً في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهو العمل بغلبة الظن. فكل إنسان إذا ما اشتبهت عليه الأمور وغلب على ظنه وجه من الوجوه فعليه أن يأخذ به، كذلك من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده، فيجتهد في تحديد القبلة ما وسعه الجهد وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقوله جل وعلا: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه، يدل على أن مسألة تحويل القبلة كانت معلومة عند اليهود، أي أن اليهود كانوا يعلمون ذلك، ولكنهم أنكروا استقبالكم يا معشر المسلمين وانصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك يا رسولنا إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله،
صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً، ولهذا تهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عما يعملون. قال الله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في هذا النص ما يزال الحديث مستمرا عن تحويل القبلة، وقد أطال القرآن المجيد الحديث عن ذلك، لأن أهل الكتاب لا يزالون إلى اليوم يثيرون حول هذا الأمر الشبهات، يحاولون أن يجدوا فيه ثغرة ينفذون منها إلى إضلال المؤمنين. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الصراع والحجاج حول القبلة لن يحسم القضية، فمهما بذلنا من جهد فلن نحول أهل الكتاب إلى قبلتنا، ومهما بذلوا من عناء فلن يحولونا إلى قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وقد حذرنا الله تعالى تحذيرا شديدا عندما وجه الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم محذرا إياه من اتباع أهواء اليهود والنصارى من بعد ما أنزل الله إليه العلم: فإن فعل ذلك فإنه من الظالمين. لقد أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما جاء به اليهود من آيات بينات دالات على صحة قبلته وعدم صحة قبلتهم فلن يتابعوه في قبلته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه مهما بذل اليهود من عناء وجهد فلن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبلتهم. وما أنت بتابع قبلتهم، كما أخبرنا تعالى أن اليهود والنصارى لن يتبع بعضهم قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فاليهود يصلون إلى بيت المقدس، والسامريون منهم يصلون إلى جبل قرب مدينة نابلس، والنصارى يتجهون إلى جهة الشرق في صلاتهم. وخبر الله تعالى خبر صادق، مضى على هذا الخبر أكثر من 1400 عام، وكل أصحاب دين مستمسكون بقبلتهم لم يفارقوها. وقد حذر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء أهل الكتاب ويترك الحق الذي أنزل إليه، فإن فعل فإنه من الظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم لن يتابع اليهود والنصارى بحال، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. ولكن هذا التحذير إنما هو تحذير للأمة الإسلامية وتوجيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبلغ في تحذير الأمة من توجيهه إلى الأمة مباشرة. وكل من يتابع اليهود يكون ظالما، لأنه يترك الحق المنزل عليه من عند الله ويأخذ الباطل المفترى، وبئس حال من فعل ذلك. وقد بيّن الله لنا أن اليهود لا يتبعون قبلتنا لأنهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. فالتوراة والإنجيل بشرا به وأعلم اليهود بصفاته وأسمائه، وأمروا فيهما بالإيمان به ومتابعته، ولكنهم يكتمون الحق ويخفونه متعمدين هذا الإخفاء، فكفرهم كفر عناد واستعلاء. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأخبر تعالى رسوله والمؤمنين معه أنهم لن يتبعوا قبلة اليهود والنصارى، لأن المؤمنين لا يقبلون بغير ما جاءهم الله به، ويعتقدون جازمين أن الهدى فيه، وأن ما عليه أهل الكتاب ضلال، فكيف يتابعونهم على ضلالهم ويتركون هداهم؟ وقد قال الله تعالى مقرراً أن الحق هو المنزل من عنده على رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن من الشاكين. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن أهل الأديان الباطلة لن يتبع بعضهم بعضاً، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ذلك أن أهل هذه الأديان مختلفون في أهوائهم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتحويل القبلة، أصبحت القبلة الصحيحة قبلته، وقبلة اليهود هوى متبعا، وكذلك قبلة النصارى، فما هم عليه إنما هو أهواء تتصارع فيما بينها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال الله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى، وجهه فتوجه. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره، ولهذا قال مخاطباً للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وأخبر الله تبارك وتعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما يعرف الواحد منهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يدني عليك ولا تدني عليه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال القرطبي: ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين من الأرض بنعته فعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي والإيقان القلبي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فقال جل وعلا: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.